أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: واللبن في ضرع الميتة على قول مشهور بين الأصحاب. الكلام فعلا يقع في استثناء اللبن في ضرع الميتة، وقد تعرض الشهيد الثاني في المسالك إلى هذا المطلب، صفحة 56. وأفاد هناك بأنه هذا الأمر الحادي عشر من الأمور التي استثنيت من الميتة، وهو الذي وقع فيه الخلاف بين الأصحاب. فقال بأنه ذهب الشيخ الطوسي وأكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين منهم الشهيد الأول إلى أنه طاهر، اللبن في ضرع الميتة طاهر، وقد ذهب في قبال ذلك ابن إدريس والمحقق صاحب الشرائع والعلامة وأكثر المتأخرين إلى نجاسته. فهنا قولان متعارضان، فأكثر المتقدمين على الطهارة وأكثر المتأخرين على النجاسة. فانقلبت الشهرة من المتقدمين إلى المتأخرين، فكانت الشهرة على الطهارة، فصارت الشهرة بين المتأخرين على شنو؟ على النجاسة. والعمدة هو لحاظ النصوص الواردة في هذه المسألة، وقد تعرض كما ذكرنا لكم بالأمس السيد الخوئي قدس سره إلى هذا المطلب في الجزء الثاني من الموسوعة، صفحة 429. فذكر بأنه القول بالحلية، القول بالطهارة على القاعدة، فمن يدعي الطهارة لا يحتاج إلى دليل، إنما القاعدة هي تقتضي طهارة الشيء إلا أن يثبت دليل على النجاسة. فحينئذ لا بد أن نبحث عن أدلة النجاسة. فقد استدل على النجاسة بأدلة متعددة، وهي ثلاث أدلة ذكرها السيد الخوئي قدس سره، وهو أدلة المشهور يعني المتأخرين الذين قالوا بالنجاسة. الدليل الأول بأنه نحن نسلم معكم أن اللبن من المستثنيات، ولو لم توجد مثلا رواية، لأن اللبن مما لا تحله الحياة فهو طاهر، إلا أنه بسبب ملاقاته للضرع في الميتة يتنجس بنجاسة عرضية، لأن بحثنا عن اللبن في ضرع الميتة، والمفروض أنه وبعد فرض أنه ميتة يكون الوعاء نجسا، فيتنجس اللبن بنجاسة عرضية على القاعدة من منجسية النجس، النجس ينجس، وإن وقع الخلاف في منجسية المتنجس، إلا أن منجسية النجس محل ماذا؟ محل اتفاق ووضوح. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني لهم التمسك برواية وهب بن وهاب الموجودة في الوسائل الجزء 24 صفحة 187. صفحة 187. رواية وهب خلنا 183 اشتباه. نعم، الحديث 11 من الباب 33. باب، اسم الباب لأن له علاقة محل البحث. باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة. خب، فجاء في هذه الرواية أن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، استخرج اللبن من الميتة، فقال علي عليه السلام ذلك الحرام محضن. كلش هذا عين الحرام بعد ما فيه هني هناك، هذا الحرام محضن. والرواية واضحة الدلالة في حرمة شرب اللبن، وليست الحرمة بلحاظ مناسبات الحكم والموضوع إلا لأجل شنو؟ النجاسة. والرواية لم تقل حرام لأنه نجس، لكن الواضح من الرواية أن الحرمة لأجل شنو؟ لأجل نجاسته، إذ لا يترقب أن يكون هنا مدعاة للحرمة غير النجاسة، فحرمة شربه إنما هي من جهة نجاسته عرفان، فيستفاد منها النجاسة وحرمة الشرب. ليست ميتة، قلنا ما لا تحله الحياة. سائل لا، قلنا بأنه ذكرنا بالأمس وهي محل اتفاق تسأل أصلا، أن السوائل مستثنات تخصصا لأنها مما لا تحل، فأقل ميتة، لأن معنى الميتة هو شنه؟ ما في نزاع في مسألة السوائل، ما في نزاع، إنما النزاع في مسألة الجوامد. أما السائل عرق الميتة ليس بنجس عندهم. خب، وإن كان من نعم لا تصح الصلاة في مسألة ثانية، بس مو نجس عرق الميتة، مو نجس. واللبان والنعم حتى لو كانت أجزاء لا دليل عندنا أن مطلق الأجزاء نجسة. ما حد يقول الأجزاء التي لا تحلها الحياة، الأجزاء التي تحلها الحياة نجسة، مو الأجزاء التي تحلها. ما في عندنا، ليس عندنا هذا المناطق قاعدة أن إذا كان الشيء جزءا من الميتة فلا يؤكل، بل اللبان بل الوبار والشعر وما كذا. مصنف قال سابقا أنه لا إشكال في أكلها إلا من باب الضرر، ما حد يدعي هذه القاعدة. طاهرة بلي ذكرنا أمس. نعم، المهم هذا هي الرواية، رواية وهب بن وهاب. الرواية بلي الدليل الثالث رواية الجرجاني، مو الجرجاني اللي تدرسونه في البلاغة، رواية الجرجاني، وهي رواية التي دلت على حصر المستثنيات في خمسة. رواية الجرجاني، بلي رواية الفتح بن يزيد الجرجاني موجودة في الوسائل صفحة 181، اللي هو الحديث السابع من نفس الباب. قال قرأناها سابقا، كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا، فكتب عليه السلام لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وكلما كان من السخال الصوف،
وإن جزة واحد، والشعر اثنين، الوبر ثلاثة، الأنفحة أربعة، القرن، ولا يتعدى إلى غيرها. ومن غيرها شنو؟ اللبن. فهي ليست من أحد المستثنيات الخمسة. فرواية الفتح بن يزيد الجرجاني حصرت المستثنيات في الميتة التي هي طاهرة ويجوز الانتفاع فيها في خمسة. لا تحفظها: الصوف والشعر والوبر والأنفحة والقارن، وما عدا ذلك يقول لا يتعدى إلى غيرها، يعني لا يتعدى يعني لا ينتفع بها. فحينئذ يستفاد من هذه ببركة الحاصر أن اللبن شنو؟ غير مستثنى أصلا. وإذا كان غير مستثنى فحينئذ يكون ماذا؟ حرام، حرام شربه، ويتنجس بالملاقات. هذه أدلة ثلاثة استدل بها مشهور من؟ مشهور المتأخرين القائلين بالنجاسة. السيد الخوئي وغيرها أيضا يعني تعرضوا إلى المناقشات لهذه الأدلة فقالوا لا ولا دليل من هذه الأدلة ناهض، فيقع الكلام في مناقشة هذه الأدلة. أما الدليل الأول وهي دعوى أنه قد تحققت النجاسة بالعارض لمنجسية النجس، فيرد عليه بأنه ما تذكرونه صحيح على القواعد لو لم يأتينا نص يدل على الاستثناء. والحال أنه توجد عندنا روايات صحيحة دلت على أن الضرع في اللبن يجوز أكله، ذكي مستثنى، وهي الروايات الواردة والتي نقلها نفس أيضا صاحب التي هي موجودة في صفحة 187. لا مش 187، مسألة جاية نقلها هو هنا بس في المصدر، صحيحة زرارة حديث عشرة، من صحيحة زرارة حديث عشرة، من أي باب؟ 24. نعم، قال الحديث العاشر: صحيح زرارة محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب، صفحة 182، عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت، مو محل شاهدنا، قال: لا بأس به، لا محل الشاهد. قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت. اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت. قال: لا بأس به. فصحيح زرارة يدل على نفي البأس في ماذا؟ في أكل ماذا أو شرب اللبن الموجود في ضرع حيوان الميت، حيوان التي هو ميتة. وحينئذ يأتي الذي بحثنا أمس، المدلول الالتزامي لهذه الرواية هو أنه إما عدم انفعال، أما عدم انفعال شنو؟ الضار اللبن بملاقاته للضرع النجس، أو نقول كما يظهر من السيد الخوي من أول الأمر المدلول أنه عدم نجاسة الغشاء الداخلي للضارة، تذكرون أمس؟ إذن المدلول الالتزامي للرواية لا أقل، له أقل شيء، أقل شيء عدم الانفعال. إما عدم الانفعال من باب السالب انتفاء الموضوع لأنه مو نجس الضارة، أو من باب السالب بانتفاء المحمول، أي استثناء من أدلة الدالة على شنه؟ على منجسية النجس. على الآن خب، نقول حينئذ نحن نؤمن بهذه القاعدة أنه النجس المتنجس ينجس النجس ينجس، لكن ببركة المدلول الالتزامي لصحيح زرارة نقول بأنه هذا مستثنى من أدلة النجاسة، إما من باب سم انتفاء الموضوع أو سم انتفاء المحمول. فهذا الدليل الأول ليس بتاما. الدليل الثاني وهو رواية وهب بن وهاب: إذ قد يقال يحصل التعارض بين صحيح زرارة وبين رواية وهب بن وهاب ويتساقطان، ونرجع إلى قاعدة منجسية النجس، صحيح؟ إذ قد يقال يحصل التعارض يا شيخ أحمد لا تتعب بين صحيح زرارة ورواية وهب بن وهاب ويتساقطان، ونرجع إلى قاعدة منجسية النجس وأن النجس ينجس، فالجوابكم على إشكال أول بيصير غير تام. فأفاد السيد الخوئي، يا شيخ حسين وش السيد الخوئي يقول؟ الشيخ حسين ما تدري ها، يقول الشيخ، يقول الشيخ حسين، يقول السيد الخوئي قدس سره بأن رواية وهب بن وهب لا يمكن العمل بها لأنها غير صحيحة السند، بل بتعبير الرواية ضعيفة جدا، فإن وهب ابن وهب عامي وآية في الكذب، آية في الكذب، وقيل إنه أكذب البرية، حتى لفت أشعار عليه، واللي فت أشعار حتى العم يرون كاذب، يقول عن الصادق يقول ولم يسمع من الصادق شيء حتى ألفت الأشعار عليه، فهو آية في الكذب. لو سألت في سألوه ما هو آية الكذب؟ وهب ابن وهاب يمكن هو بعد زمان عنه، وقيل إنه أكذب البرية فلا يعتمد على روايته، فكيف تعارض رواية وهب بآية الصدق زرارة بن أعين؟ كيف يعني آية الفقه والصدق؟ ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا بأنه الرواية منجبرة بعمل الأصحاب، هذا الأكاز الحليو أكاز زين، منجبرة بعمل الأصحاب، إذ أن مشهور المتقدمين قالوا بشنهو؟ لا لا، إذ أن ما نقول مشهور المتقدمين، إذ أن الأصحاب بعض الأصحاب، نقول بأصحاب، هل يدعي يقول مشهور الأصحاب عشان يصح كلامه، أن مشهور الأصحاب ذهبوا بالعمل بمفاد رواية وهب بن وهاب وهي النجاسة، فتكون منجبرة بعمل الأصحاب مثلا، فحينئذ يحصل التعارض المستقر بين شنو؟ بين الروايتين فيتساقطان، ونرجع إلى القاعدة. ولكن يجاب على ذلك لو سلمنا ما تذكرونه وهو غير مسلم، لا كبرى ولا صغرى، لا كبرى الانجبار على مبنى المش يعني على مبنى، ولا الصغرى، إن مشهور المتقدمين قالوا بشنو؟ بالطهارة لا بالنجاسة، لكن لو تنزلنا وبلعناها شوي نبلعها على مرارتين نقول حصل تعارض، وفي التعارض نعمل المرجحات، والمرجح المهم هو مخالفة العامة والرواية المخالفة للعام، وهذه الرواية الدالة على شنو؟ على النجاسة موافقة للعامة، لأن العامة يذهبون إلى هذا الرأي، بل تعبير أنه الحرام المحض، هاي تعبير شوي قوي يعني، حرام المحض يقول لي ما لا يخلو من دلالة على لسان التقية، لمن عرف يعني الرواية هاي حرام المحض، يقول ما هذا حرام المحض يعني في جو قاعد ناظر إليه لعله، المهم نقول رأي العامة هذا رأي المخالفين، فهي تحمل الرواية على شنو؟ رواية نحملها على التقية، كما فعل بعض الأصحاب حيث حملوا الرواية كالشيخ شيخ طوس حمل الرواية على التقي على التقية. هذا ما يتعلق بالدليل الثاني. الدليل الثالث ما ورد في رواية الجرجاني. فماذا تفعلون بها؟ مو أكذب البرية ولا مسكين هذا بعد. خب، فماذا تقولون في هذه الرواية؟ رأي العامة. نعم، بعد موافقتي لرأي العامة، يعني لأن العامة يقولون بأنه الضرع في اللبن نجس، فهذه الرواية موافقة لرأيهم فتحمل في مقام المعارضة على رأي على كلام العامة. يعني هذا ما يتعلق بال. أما الرواية الثالثة فبالإضافة إلى ضعف سندها بالراوي المباشر وهو الفتح بن يزيد الجرجاني فهي غير قابلة للاعتماد ولا منجبرة بعمل الأصحاب، لأن عمل المشهور المتقدمين على شنه؟ على الطهارة للنجاسة. فإنه يقال في الدلالة بأن هذا الاستثناء الموجود في الرواية ليس قاعدة عقلية لا تقبل التخصيص كما يقول السيد الخوئي، فإنه لا مانع حينئذ من تخصيص هذه الرواية، وإلا لو التزمتم بأنها لا تقيد فالمفروض أن تحصرون المستدفع كم؟ 5، مع أن القدر المتيقن 10 عند الأصحاب، المقدر المتفق 10 خلاف 11، فلا إشكال أن الاستثناء حصرا إضافي ليس حصرا حقيقيا ولو ببركة احتفاف بمرتكز متشرعي، فإن ظاهر الحصف الحقيقي، لكن احتفاف الخطاب بمرتكز متشرعي وبوضوح على أن هناك استثناء آخر يوجب ظهور الاستثناء في الاستثناء شنه؟ والحصر الإضافي، والحصر الإضافي قابل شنه؟ قابل للتصرف. نعم نعم. ففي النتيجة أنه الرواية يمكن تخصيصها، فنخصصها بصحيح زرارة الدال على أن اللبن مستثنى. فالنتيجة يا شيخ حسن أن الأدلة التي ذكروها مشهور المتأخرين، المتقدمين مشهور المتأخرين على القول بالنجاسة غير ناهضة في نفسها، بل قام الدليل على الحكم بالطهارة، وإن كان يكفينا القاعدة والأصل. وذكر السيد الخوئي قدس سره، أمس قلت لكم العجائب الكلام، وش أمس العجائب اللي قلناها العجيبة اللي قلنا غرائب الكلام، أنه تمسكوا بأصالة الطهارة لإثبات طهارة الغشاء الخارجي، صحيح؟ الآن عجيبة أخرى يقول صدرت من الشيخ الأعظم، يقول السيد الخوي بس ما بشرحها أنتم تابعوا في صفحة 430، يقول والعجب من شيخنا الأنصاري، لو صدر مني مو عجيب، أنا صدر مني مو عجيب، الشيخ الأعظم اللي صدر مني هالكلام ما يليق بشأنه، صحيح؟ قال والعجب من شيخنا الأنصاري قدس سره، حيث إنه بعدما استدل على طهارة اللبن بما قدمنا قاعدة وصيحة زرارة كان كلش زين تمام، استقرب القول بنجاسة اللبن بعده، فهو ملتفت إلى أدلتنا بعد، مو مشكلة مو ملتفت، ملتفت إلى أدلتنا بس احنا ممكن أخذنا من عنده علمناه إياها، استقرب القول بنجاسة اللبن وقواه وقال مما قال رواية وهب وإن كانت ضعيفة إلا أنها منجبرة بمطابقتها للقاعدة، فجعل المطابق للقاعدة جبر للرواية، يعني مو مطابقة لعمل الأصحاب، ما يقدر يقول الشيخ الأعظم عمل الأصحاب لأن عمل الأصحاب على الخلاف، قال مطابقة للقاعدة، يا قاعدة يا قاعدة يقصد منجسية النجس الانفعال بالملاقات، يقول مطابقة منجبرة بمطابقتها للقاعدة المتسالم عليها، بعد لازم يحط الشيء متسالم وكذا عشان تصير قوية، له أعني منجسية النجس وموافقة القاعدة جابر لضعفها. هذا الشيء هي مقولة أولى، حط بين قوسين هي المقولة الأولى. المقولة الثانية اللي قالها، مقولات كثيرة قالها. وأما الروايات الواردة في طهارة اللبن يا سيد، مقولة ثانية، الروايات الواردة في طهارة اللبن صحيحة زرارة، وإن كانت بين صحيح قرأنا صحيحة وموثقة ما قرأناها إلا أنها مخالفة للقاعدة. يقول وطرح هذه الأخبار الصحيحة، يقول ثم طرح هذا الخبر الصحيح وقال هذا الخبر مخالف لأصول المذهب وقواعد المذهب. يا أصل اللي في باله قاعدة المذهب منجسية النجس، يقول هالرواية مخالفة لأصول المذهب وقواعد المذهب، ولا تستغرب الشيخ الأعظم كون الرواية صحيحة زرارة ورواية صحيحة خالفت أصول المذهب، فهذا غير عزيز في الروايات. كثير من الرواية أو يعني ليس من النادر أن تأتي رواية صحيحة مخالفة شنو لأصول المذهب، فقال الرواية رواية زرارة مخالفة لأصول المذهب فأسقطها. فهذه مقولتين. وقال السيد الخوئي وهذا من غرائب ما صدر منه. قلت لكم كتاب الغرائب سووه ما سويته لحين، حط الغرائب في دفتر كتاب، حاول تبحث هل يمكن دفع هذه الغرائب، اكتب دفع الغرائب، جيب غرائب السيد الخوئي اكتب دفع الغرائب إذا قدرت ترفعها. فشلون تقول في المقولة الأولى بأنها الرواية ضعيفة تنجبر بالقاعدة؟ ما سمعنا يقول السيد الخوئي بهالقاعدة، أول مرة نسمعها. السيد الخوئي على العرض يقول ما سمعناها. يقول احنا ندري عنه نفهمه، متعقلنا شوي نفهمه أن الرواية الضعيفة تنجبر بعمل الأصحاب، وهم ما بلعناها ما قبلناها. السيد الخوئي ما قبلها، فكيف يأتينا يقول الرواية تنجبر بشنو بالقواعد؟ وإلا مقتضى ذلك أن أي رواية ضعيفة متفقة مع أساس الطهارة كلها تكون شنو الروايات صحيحة نعمل بها، كل رواية تتفق مع أصالة الحل نعمل بها، كل رواية تتفق مع أصالة الطهارة نعمل بها، كل رواية تتفق مع أصالة البراءة نعمل بها. هل يقول بها أحد هذا الكلام؟ وشلون تقول بأن الروايات الصحيحة إذا مخالفة مع القواعد لا نعمل بها؟ هو مو قواعد عقلية، هو اللي يلزم من ذلك أكثر الروايات تطرح لأن تخالف مع أصالة البراءة، تتخالف مع العلم الإجمالي المنجز، تتخالف مع شنو مع الاستصحاب، هل كلها نقبل نرفضها؟ فاذا بيصير شريعتنا مبنيه على شنو؟ على العمل بالقواعد بس. شريعتنا لان اي روايه صحيحه توافق القواعد ما لنا علاقه بالصحيحه، نعمل بالقواعد، واذا خالفت القواعد بنعمل بالقواعد، فالمدار كله على شنو؟ على القواعد، نحتاج روايات. فهذا من غرائب ما صدر من. فهل هكذا يعني المساله يعني سويتها لنا السيد الخوئي شوي يعني صدق هل قال المسألة غريبة لو لا يمكن التخريج؟ فتابع كلامه، يقول وهذا من غرائب ما صدر منه، ثم ذكر كلام هذا في الجزء الثاني صفحة 400 بداية البحث 429، وهي العبارات غرائب 430. هم أمس غريبة اليوم غرائب، درسنا فيه غرائب كثير هالأيام. فالنتيجة وش سيد جلال سيدنا سيد فاضل وش النتيجة وصلنا لها؟ جينا واجد. النتيجة هو الطهارة، تكتب في رسالتك العملية إذا عندك رسالة من الحين تكتب طهارة اللبن في الضارع، تقول على الأحواط طهار بعد شيخ حسن مو تقول كله تحتاط طهارة اللبن في الضارع. قال واللبن في ضرع الميتة على قول مشهور مستثنى، مشهور عن من؟ متقدمين لا المتأخرين كما بينا، والعمدة في الشهر على من؟ نجاسة. هل قلنا في لفت أدلة؟ هذه أدلة
نفس الأدلة
هذه، إيه بلي تخرجات أخرى اللي قلناها. خب واللبن في ضرع الميتة على قول مشهور بين الأصحاب ومستنده روايات منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله سألته عن الأنفحة كذا كذا قرأناها. وقد روي نجاسته صريحا في خبر آخر صريحة الحرام محضان روايته ابن وهب ولكنه ضعيف السند. ها جاب كلام الشيخ، ها شوف لحن الشيخ إياه، يا الشهير جاب لحن الشيخ. إلا أنه موافق للأصل. أنت وش تبي تقول؟ تنجبر بموافقة الأصل؟ شنو خير؟ خالي أطلع موافق للأصل. بلي من نجاسة الماء وملاقات النجس. أقول الآن من موافقة الأصل من بيانية يا أصل من بيان من نجاسة المائع بملاقات النجاسة تنجس والنتيجة وكل نجس حرام فيحرم حينئذ. خب نحن نقول موافقة مجرد موافقة الأصول، موصول عقلي لا تقبل التخصيص، لا يغني ولا يسمن من جوع. ونسبة القول بالحل إلى الشهرة، قال واللبن على قول مشهور ما جزم به، فهم هذا ها الشهيد الأول شنو هو متردد توقف توقف توقف. قال ونسبة القول بالقول بالحل إلى الشهرة تشعر بتوقفه في بينا في بعض الدروس ما هو الضابط في التوقف، وتشعر شنو هو تقول تشعر بالتوقف لأن تشعر بالتضعيف. وش الضابطة ذكرناها مفصلا في درس كامل في بعض الدروس السابقة في أي كتاب قلنا الحدود درس كامل جبنا مش الضابطة عند الشهيد بالقرائن، أنه متى يقول تشعر بالتضعيف متى يقول تشعر بالتوقف، ساعة يقول تشعر بالتضعيف يقول تشعر بالتوقف. وش القاعدة ذكرنا؟ سبعة عبائر تدل على التوقف وعبارة تدل على التضعيف. فلاحظ ما ذكرناه في كتاب الحدود درس كم شيخ شيخ 13 يمكنها قال 15 في درس رقم 15 في كتاب الحدود من أراد أن لا يراجع. وفي الدروس جعله أصح، أي اللي جعله أصح يعني جعل الحلية أصح صحيح. وفي الدروس جعله أصح وضعف رواية التحريم، يعني أيه الذي جعله أصح يعني القول بالحلية. وفي الدروس جعل القول بالحلية أصح وضعف رواية التحريم وجعل القائل بها على القواعد صحيح قول بالحلية هو واحد زرارة وضعف رواية التحريم. مش ضعفها مو ضعف هي ضعيفة هي غير ناهضة رواية وهب ابني وهب. خب وجعل القائل بها نادر، لكن القائل مو نادر لأنه قلنا أكثر المتأخرين يمكن نعم في زمان الشهيد الأول ما كان، بلي في زمان الشهيد الأول كان ينظر المتقدمين، متقدمين أكثرهم كانوا على شنو على النجاسة. نعم ذهب ابن إدريس، ابن إدريس ذهب إلى شنو إلى الحلي إلى النجاسة. نعم وجعل القائل بها نادرا وحملها على التقية. خب يعني لو أردنا أن نعمل بها نحمل على التقية هو ضعفها، لكن نقول لو صدرت فيحمل صدوره على التقية على التقية لموافقتها للعامة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الجديدة مسألة مهمة، لو اختلط الذكي بالميت بحيث لا يمكن التمييز فلا إشكال بأنه تندرج المسألة في الشبهة المحصورة، إذ يوجد عندنا ميت مختلط بذكي، فيوجد عندنا علم إجمالي بوجود ميت في هذه في هذا اللحم المختلط، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف، بأن يرتب المكلف آثار الميت على جميع الأطراف، فلا يجوز له أن يأكل ولا طرف، ولا يصح البيع لعدم صحة المعاوضة على الميتة، وما شاكل ذلك من الأحكام والآثار المترتبة على الميت، إلا أن الفقهاء قالوا على خلاف القاعدة، لو اختلط الذكي بالميت يجوز للشخص أن يبيع المختلط على المستحل. فما هو الوجه في ذلك مع أنه خلاف القاعدة كما قد يقال؟ خلنا نقرأ هذا المقدار بعدين وصلنا هاي جواز البيع نبينها. قال ولو اختلط الذكي من اللحم وشبهه بالميت، ما هو شبه اللحم؟ سمك، عمم البحث للسمك والجراد وما شاكل ذلك، لأن في كلام هل يعمم البحث؟ الآن سيأتينا بحث، هل يعمم إلى غير اللحم أو ناظر فقط إلى مسألة اللحم لأنه على خلاف القاعدة؟ أما أصل الحكم، أصل الحكم على القاعدة وجوب الاجتناب في العلم الإجمالي، خب اختلاط الحرام بالحلال على على القاعدة. قال نعم بحثنا في الشبهة المحصورة بلا إشكال، بحثنا بحث الإعلام في الشبهة المحصورة، لا الإطلاق واضح يجتنب الجميع الوجوب، ما يحتاج يقول لك هي من القرائن التي ما يحتاج إلى ذكرها أصلا، واضحة مضمرة يعني أنه إنما وجوب الاجتناب ليوضح أنه شبهة محصورة، أما شبهة غير محصورة لا يجب الاجتناب عن جميع الأطراف، فهي واضحة يعني قرينة واضحة. قال لا لا اللحم وشبهه يعني شبه اللحم، شبه اللحم يعني مثلا الجراد مثلا السماك، اللحم مو في مقابل المعدة والأمعاء، لا بعيد ما عليك من الحواشي فهي لواشي. المهم قال ولو اختلط الذكي من اللحم وشبهه بالميت ولا سبيل إلى تمييزه، واضح شيخنا؟ ولا سبيل إلى تمييزه، اختلط لو إذا كان تمييز ما صارت إذن شبهة أصلا، الشبهة فرع عدم التمييز أصلا. خب اجتنب الجميع لوجوب اجتناب الميت، خب هني يشير إلى نكتة في العلم الإجمالي ذكروها في بحث العلم الإجمالي، خب هو الذي يجب علي اجتناب شنو أصلا؟ الميت، أنا يجب علي اجتناب الميت، فاشتغلت ذمتي وعهدتي باجتناب الميت، غايته أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ومقتضى تحقق الفراغ اليقيني اجتناب جميع الأطراف، فاجتناب الأطراف من باب المقدمة العلمية لتحقق ماذا؟ الفراغ عما اشتغلت به الذمة. إذن ما تنجز في ذمتي ليس ابتداء هو اجتناب جميع الأطراف، إنما الذي اشتغلت به الذمة هو التكليف الواقعي اجتناب الميت، غاية أن امتثالي أنا لاجتناب الميت يتوقف من باب المقدمة العلمية على اجتناب جميع الأطراف، فاجتناب جميع الأطراف مقدمة علمية لتحقق الامتثال. خب ولهذا قال لوجوب اجتناب الميت ولا يتم، مقدمة يعني لا يتم إلا يعني مقدمة من باب المقدمة العلمية، ولا يتم إلا به يعني باجتناب الجميع فيجب، وفي جواز بيعه على مستحل الميت قولهن. هذا الآن شروع في مسألة جواز البيع المختلط على مستحل الميتة. هناك بعض الأعلام إن لم يكن لعله المشهور ذهبوا إلى جواز بيع المختلط للمستحل، واستدلوا على ذلك بروايات وردت في الجزء 24 صفحة 187. نقرأ الروايات روايتين. الرواية الأولى صحيحة الحلبي هكذا سندها محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد يعني بن عيسى الأشعري عن علي بن الحكام هذا الأنباري وهو ثقة عن أبي المغراء أيضا ثقة نص على توثيقه عن الحلبي فالرواية صحيحة الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا اختلط الذكي بالميت باعه ممن يستحل الميت باعه ممن يستحل الميت وأكل ثمنه باعه يعني شنو باعه يعني يجوز بل آكل كما يقولون التعبير بالفعل الماضي آكل في الجواز إذا اختلط الذكي بالميت ايش يسوي فيه يقول له باعه ممن يستحل الميت وأكل ثمنه فتدل الرواية بوضوح على جواز بيع المختلط ماذا بالميت لكن لمن يبيعه للمستحل الميت وأكل ثمنه ثمنه ليس بسحت أكل ثمنه هي الرواية الأولى الرواية الثانية اللي عبرنا حسنة حسنة الحلبي حديث الثاني قال عن علي بن إبراهيم عن أبي اللي هو إبراهيم بن هاشم عبر حسنة عن ابن أبي عمير عن الحماد عن الحلبي من هو نعم بس إبراهيم بن هاشم حسنة تكون خب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميت خوش رجال هذا ثم إن الميت والذكي مسكين اختلطا كيف يصنع به وش يسوي مسكين يخسر مسكين فلوسه هذا رجال رأس مال يمكن خب قال يبيعه ممن يستحل الميت ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به فدلت على جواز البيع وأكل ثمن بلي إذا حات اختلاط إذا اختلط بالذكي بلي مو ابتداء بلي وقاعدة لا يجوز بيع الميتة للمستحل لا هذه رواية خاصة روايات دلت على جواز بيع المختلط المسلم يجوز له بيع المختلط ولهذا قال يبيعه مغل مطلقا ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فما هو فهل يمكن العمل بهذه الروايات أو لا وهل يمكن تخريج هذه الروايات على القواعد أو لا لأنه قد يقال هذه الروايات ركز معارضة للروايات الدالة على عدم جواز بيع الميتة مطلقا ولا يمكن تخصيصها لأن لسانها آب عن التخصيص ثمنها سحت شو تخصص تقول سحت إلا في هيمار السحت لكن يجوز أكله فلسانها لسان ما دل على بيع الميتة لسان آب عن التخصيص فقد يقال يحصل التعارض وحينئذ لا دليل على نفوذ البيع وجوازه والأصل هو الفساد في المعاملة فهل يمكن تخريج الروايات على القاعدة أو لا يمكن الآن هل يمكن تخريج الروايات على القاعدة أو لا ذكر الشهيد في الكتاب تخريجين الشهيد الثاني تخريجين للعمل بالرواية يأتي غدا بحثهما ومناقشتهما إن شاء الله وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.